الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأهل السنة يؤمنون بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا. فالله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وللتوحيد ركنان لا بد منهما: نفي وإثبات. إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه، ذلك لأن النفي عدم محض، ولأن الإثبات لا يمنع المشاركة. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. لكن لو قلت لا شجاعة إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فتكون موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة: الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته، الإيمان بذلك إثباتا ونفيا. الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. يقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو انفراد الله تعالى بالألوهية. الله علم خاص بالذات العلية، أي بالله جل وعلا، ولا يطلق على غيره لا في جاهلية ولا في إسلام. فالله تعالى هو رب العالمين. ولفظ الجلالة هنا محط الخبر فيما يأتي بعده، أي محط الإسناد فيما يأتي بعده. الحي إثبات الحياة لله تعالى، وأنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهي الحياة الكاملة من كل وجه لا يلحقها نقص بحال. القيوم إثبات القيومية لله تعالى، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. والقيوم فيعول من قام بالأمر إذا دبره أحسن تدبير، وأصله قيوم، فلتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها فصارت قيوما. فهو سبحانه القيوم، أي القائم بنفسه القائم على غيره، فكل خلقه محتاج إليه سبحانه، في الإيجاد والإعداد والإمداد، وهو سبحانه غني عن العالمين، فهو سبحانه قائم بنفسه لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، فهو يطعم ولا يطعم، ولا يحتاج إلى معين ولا إلى نصير ولا إلى وزير ولا إلى مشير، فهو سبحانه غني عن العالمين، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه لكمال حياته وقيوميته منزه عن ذلك، والنفي لإثبات كمال الضد، والسنة النعاس وهو مقدمة النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله واختصاصه بذلك، وأن السماوات جمع أكثر من واحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوة سلطان الله وإثبات الإذن لله وإثبات الكلام وبطلان تعلق المشركين بأصنامهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عموم علم الله تعالى، لأنه يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي في قوله وما خلفهم، والحاضر والمستقبل في قوله ما بين أيديهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي موضع القدمين، عظمة ذلك المخلوق تدل على عظمة خالقه جل وعلا، ولا يؤوده حفظهما، إثبات قوة الله والنفي لثبوت كمال الضد، وهو القوة والقدرة مع كمال العلم، وهو العلي العظيم، إثبات العلو وإثبات العظمة. وعلو الله تبارك وتعالى علو ذاتي وعلو معنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، والعلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة ومن أهل البدعة، الكل يثبت العلو المعنوي، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، وأما علو الذات فلا يؤمن به إلا أهل السنة. واستدل أهل السنة على علو الله جل وعلا علوا ذاتيا، استدلوا على علوه تعالى بالذات بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية مثل قوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ونزول الأشياء من عنده مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك، وصعود الأشياء إليه تعالى مثل قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وكونه في السماء مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهذه أدلة من الكتاب العزيز تنوعت في الدلالة على علو الله تبارك وتعالى، تارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على علوه تبارك وتعالى. وأما الأدلة من السنة فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. أما القول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما في صحيح مسلم، وكذلك قال العرش فوق الماء والله فوق العرش. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال في يوم عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس كما عند مسلم في الصحيح. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة كما في صحيح مسلم، فهذا إقرار. وأما الدليل من الإجماع فهو أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة، أن يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها، إذن هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأت عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه فهذا يعني أنهم مجمعون عليه، وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. وأما الدليل العقلي فإننا نسأل أي عاقل، هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ فسيجيب لا محالة، هو صفة كمال بلا شك، فالله تعالى منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله جل وعلا من وجهين، الأول ثبوت صفة الكمال له، والثاني انتفاء صفات النقص عنه. وأما أدلة الفطرة على علو الله جل وعلا علوا ذاتيا، فكل إنسان مفطور مخلوق مجبول على أن الله في السماء، حتى الكفار كل إنسان يريد أن يدعو يتوجه ويرتفع قلبه للسماء. وقد ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو. وقال الألباني في مختصر العلو وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، ونص القصة قال أبو جعفر الهمداني سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام، فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت، وبكيت وبكى الخلق. فضرب الأستاذ يعني الجويني بكمه على السرير وصاح يا للحيرة، ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا بي يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل تعليقا على هذا الكلام، فهذا الشيخ يعني المحدث أبا جعفر الهمداني تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، لأن العلو صفة من صفات الذات، فهذه إنما تقر بها الفطرة كما يقر العقل وكما يقر الكتاب والسنة والإجماع. وأما استواء ربنا تبارك وتعالى على العرش فهذه صفة فعلية وهي متعلقة بالمشيئة، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد كان عندي من هؤلاء النافيين لهذا، يعني النافين للعلو، كان عندي من هو من مشايخهم ويطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك، وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، أن اعتقاده يخالف فطرته. ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرتهم، وهو إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى. وأما مقولة إن السماء قبلة الدعاء فهذا باطل من وجوه، أن هذا القول محدث لم يقله أحد من السلف ولا أنزل الله به من سلطان، ومخالف لإجماع المسلمين. الوجه الثاني من وجوه بطلان مقولة إن السماء قبلة الدعاء أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه كما وقع في مواطن كثيرة. وأيضا من وجوه بطلان مقولة إن السماء قبلة الدعاء أن القبلة تقبل النسخ، وإذا كانت السماء قبلة الدعاء فهي على هذا التقدير أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل. الوجه الخامس أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، والاستقبال على خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه وغير ذلك لا يسمى قبلة. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. الوجه السادس أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فيجد الناس طلبا ضروريا لما فوق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء فولاه الله القبلة التي يرضاها وهي المسجد الحرام، فالنص واضح جدا في أن الله لم يجعل السماء قبلة للدعاء. وأما الذين يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان فهذا القول قول مردود، الله سبحانه فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته، وليس هو في كل مكان بل هو فوق كل شيء. الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، وقد جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب لله، والإثبات إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. الله تعالى وصف نفسه بالنفي والإثبات كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى النفي وما معنى الإثبات؟ النفي هو نفي مشاركة غير الله تعالى لله تعالى فيما يجب لله تعالى، والإثبات إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. فكمال الموصوف لا يتم إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فالنفي متضمن لشيئين: لانتفاء تلك الصفة عنه تبارك وتعالى، ولثبوت كمال ضدها لله جل وعلا. فلا يكون النفي في صفات الله تعالى نفيا محضا مجردا، بل يكون النفي لثبوت كمال الضد. فعند نفي الظلم فإن انتفاء الظلم لثبوت كمال العدل، عند نفي السنة والنوم فهذا لثبوت كمال الحياة وكمال القيومية. فيجب علينا إجراء النصوص على ظاهرها، وظواهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. وأما مذهب الأشاعرة في صفات الله جل وعلا فإنهم يقرون بالأسماء مع سبع صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، وهم يجعلون هذه الصفات حقيقة وليست مجازية، وينازعون فيما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى كالمحبة والغضب وما أشبه، ويجعلون هذه الصفات التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رسوله، يعني دون ما أثبتوه من الصفات المعنوية السبع، يجعلون ما وراء ذلك من الصفات التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رسوله مجازا. وهم مع هذا عندما يثبتون هذه الصفات هل يثبتونها على قانون أهل السنة والجماعة؟ فالكلام مثلا الذي أثبته الأشاعرة لله جل وعلا يقولون هو الكلام النفسي، ويقول قولهم في كتاب الله تبارك وتعالى أنه إنما هو خلق من خلق الله جل وعلا، أنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، وأن الكلام لله تبارك وتعالى إنما هو كلام نفسي، أن الله خلق في جبريل عليه السلام معاني أو عبارة عن الكلام النفسي الذي لم يتكلم به الله جل وعلا وتنزه عما يقول هؤلاء. قالوا إن تأويل آيات الصفات واجب، وهذا الواجب يقتضيه التنزيه، وهم أكثر الفرق تناقضا بعض الروافض، فهم لا يؤولون آيات الحشر والأحكام ويؤولون آيات الصفات، هم ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، ويسمون الصفات السبع لله تبارك وتعالى العقلية، وهناك صفات أخرى يسمونها معنوية، وهي كونه حيا وكونه قادرا وكونه عالما وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. والصفة الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره، تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه صفة كاشفة. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه صفة كاشفة أيضا، لأنه لا يقال إذا لم يردنا تحصنا فلا نكرههن، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا فهل يجوز إكراههن؟ هذه صفة كاشفة. فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.